السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والحديث موصول في التعليق على كتاب الجنايات. قال: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. المقصود من هذا الباب بارك الله فيكم الكلام عن أقوام خرجوا على الإمام وعلى السلطان، وهؤلاء ليسوا على درجة واحدة، وإنما هم على أنواع وأصناف. أما النوع الأول، قوم خرجوا عن طاعة السلطان بغير تأويل كاللصوص وقطاع الطرق، فهؤلاء هدفهم يعني إشاعة الفساد ونهب أموال الناس وسلبها، فهؤلاء فئة من الذين خرجوا عن طاعة السلطان، فهؤلاء يتعامل معهم بطريقة. والصنف الثاني، الخوارج الذين يخرجون على السلطان بسبب سوء عقيدتهم، وهذا صنف معروف. الصنف الثالث، أهل البغي. من هم أهل البغي؟ ابن قدامة المغني يقول: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى الجيش، فهؤلاء البغاة. مرة أخرى، قوم من أهل الحق، أعيد التعريف يعني بتوسع بعد قليل، يخرجون عن قبضة الإمام، يعني قوم لهم شبهة يخرجون عن طاعة ولي الأمر، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة. مرة أخرى، قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة. يعني قوم خرجوا على السلطان لشبهة موجودة عندهم، ليسوا من صنف الخوارج الذين يدينون بتكفير مرتكب الكبيرة وغير ذلك، وإنما وقع شيء من السلطان فرأوا أن لهم الخروج عليه، وصارت منهم طائفة لهم منع وقوة، يحتاج السلطان في قتالهم إلى جمع الجيش ونصب الحرب له يعني إذا أردت أن تتصور يعني هذا الأمر من دون أن تربطه بفكر الخوارج الذين لم يوافقوا علي رضي الله عنه وأرضاه من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهؤلاء ما كانوا خوارج رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وقاتلهم علي بن أبي طالب ووقع بينهم القتال. طيب، عندنا مسألة، يعني المقصود من ذكر هذه الأنواع أن ليس الذين ينزعون يدا من طاعة على درجة واحدة، بعضهم خوارج بعضهم لصوص قطع طرق، واضح بارك الله فيكم، يعني ناس يعلنون التمرد يريدون يستولون على بعض الأمور، ربما يكونون أصلا لا يصلون، يعني لا يعرفون فكر الخوارج ولا عقيدة الخوارج، فهؤلاء يختلفون عن الخوارج. وصنف آخر من أهل البغي، طيب، عندنا مسألة، ما حكم قتال أهل البغي؟ أهل البغي يقاتلون بإجماع الصحابة، قال ابن قدامة في المغني: أجمعت الصحابة على قتال البغاة، وينص جمع من أهل العلم أن قتال الفئة الباغية لا يكون ابتداء، يناصحون، يذكرون، ارجعوا إلى صوابكم، عودوا إلى رشدكم، فإذا أصروا عند ذلك يقاتل هؤلاء، أما الخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. أما الخوارج فحالهم يختلف. فإنهم يقاتلون ابتداء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك. أيضا بالنسبة للبغاة لا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغد، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغد. طيب الآن حديث الباب من حمل علينا السلاح فليس منا، ما معناه؟ قال جمع من أهل العلم يحمل هذا الحديث على المستحل، من استحل ورأى أن دماء المسلمين حلال واستحلها فإن هذا الحديث يحمل عليه، ليس منا ليس من أهل الإسلام لأنه يستحل دماء المسلمين. قالوا فإن لم يستحل دماء المسلمين، يعني رجل يقول دماؤهم ليست حلال لكنه يقاتلهم، قالوا معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا وطريقنا، ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا وطريقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النووي قولا ثالثا، توجيه ثالث، قال وكان سفيان ابن عيينة يقول، وكان سفيان ابن عيينة يكره قول من يفسره بليس على هدينا، يعني يقول في الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا، يقول لا تقولوا ليس على سنتنا وعلى طريقتنا، هذا واضح، اسكتوا عن الحديث لئلا يتهاون فيه من حمل السلاح، وليكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس. يعني الآن لو جاء رجل يريد يقتل واحد فتقول له قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ينزجر ولا ما ينزجر؟ ينزجر. فإن قلت له ترى معنى خالدا فيها ما يخلد في النار ربما يعفو الله عنه، ينزجر ولا ما ينزجر؟ يقول أبرك الساعات، نسأل العفو والعافية. فلذلك من هذا الباب سفيان ابن عيينة كان يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، في الزجر، والله أعلم. طيب فائدة في صحيح مسلم، لاحظوا هنا من حمل علينا السلاح، أي سلاح سيف، سلاح ناري إلى غير ذلك، في صحيح مسلم من سل علينا السيف فليس منا، يعني اللفظ هذا لفظ حديث الباب أعم، لفظ حديث الباب أعم. طيب عندنا مسألة، ما الفرق مرة أخرى بين البغاة والخوارج حتى نستوعب هذه المسألة؟ البغاة أهل دنيا، يعني عندهم شبهة دنيوية ولهم شوكة ومنعة كانت سببا لخروجهم على السلطة. أما الخوارج أهل غلو وتشدد في الدين، ويكفرون مرتكب الكبيرة، ويستبيحون الدماء والأموال، ويكون خروجهم لأجل الدين، يعني يكفرون الحاكم وغير ذلك، ولا يشترط أن يكون لهم مناعة وشوكة. يعني الخوارج يقاتلون حتى لو ما كان عندهم قوة، واضح بارك الله فيكم. هنا فائدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم. وأما قتال صفين الذي وقع مع جيش الشام فذكر أنه ليس معه فيه نص، علي رضي الله عنه وأرضاه يقول عن قتال أهل صفين بأنه ليس فيه معه نص، وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم يرى القتال. فهناك فرق بين البغاة وبين الخوارج، فرق بين البغاة وبين الخوارج. وطبعا كثير ممن يخرجون على السلطان في أيامنا من فئة الخوارج، من فئة الخوارج، دافعهم دين، دافعهم دين، ويتكلمون عن التكفير، ويتكلمون عن التكفير. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. ما معنى فميتته ميتة جاهلية؟ على حال أهل الجاهلية الذين ما كانوا يقرون ولا يعترفون بالانقياد تحت إمرة أحد، إلا عبرة قبائله. فلذلك من هذا الباب أنه خرج عن الطاعة وفارق جماعة المسلمين فمات فيكون حاله كحال أهل الجاهلية. ومعلوم أن هذا الحديث فيه ذم شديد لمن يخرج عن الطاعة ويفارق الجماعة، لمن يخرج عن الطاعة ويفارق الجماعة. وطبعا ليس المراد وفارق الجماعة جماعة الخليفة وحده فقط، بل الجماعة المراد بذلك حتى حكام البلدان والأقطار، فإن الخلافة العظمى قد انقرضت منذ أبد، ولا يزال العالم الإسلامي يخضع لدول، هذا قديما حتى في أيام الدولة العباسية، فكل إقليم له حاكمه، تدين الناس له بالسمع والطاعة. فمن خرج على هذا الحاكم فمات فميتته ميتة جاهلية، فميتته ميتة جاهلية. والكلام طبعا عن أهل الإسلام، الكلام عن الحاكم المسلم. طيب، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بماذا؟ بالخوارج؟ لا، وصفهم بماذا؟ بالبغي. وهناك فرق بين البغاة وبين الخوارج. وهذا الحديث طبعا عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وتواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو من أصح الأحاديث، وهو من أصح الأحاديث. فإذا بارك الله فيكم، الإمام أحمد سئل عن حديث تقتل عمار الفئة الباغية، قال: هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يتكلم في الحديث بأكثر من هذا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هناك فرق بين من يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمارا الفئة الباغية، وبين من يقول الطرف الذي قتل عمار فيه وفيه وفيه وفيه، فرق عظيم بين الكلام، فإن الثاني لم يكف لسانه عما شجر بين الصحابة، وأهل العلم كانوا على انتباه عظيم في مثل هذه المسائل، فطالب العلم ينتبه، طالب العلم ينتبه. لذلك قال الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر عنده تميز في هذا الجانب، ما يذكر الصحابة بسوء رضي الله عنهم وأرضاه، قال: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأ. واضح بارك الله فيكم؟ يعني تقتل عمارا الفئة الباغية ونقول عن الطرف الآخر اجتهدوا فأخطأوا ولا يذمونهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة. قال القرطبي في التفسير: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به في مثل هذه المسائل، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد؟ من هو ابن أم عبد؟ من هو؟ عبد الله بن مسعود. فابن عمر يروي خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم ابن مسعود: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، يعني الباغي والأهل البغي إذا وقع بينهم بين السلطان قتال، فالمجروح منهم يترك ما يقتل، واضح؟ أما في بعض الحروب الأخرى ربما أجهز على الجرح، ولا يقتل أسيرها. في بعض الحروب الأخرى قد يقتل الأسير لمصلحة يراها السلطان، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها، يعني أمواله ما تؤخذ غنيمة، لأن هؤلاء أهل الإسلام. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم. الحافظ قال عن هذا الحديث، الحاكم قال عن هذا الحديث أنه صحيح ولكنه أخطأ، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. يعني الحديث حديث الباب شديد الضعف، حديث الباب شديد الضعف. قال وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال في يوم الجمل، المعركة التي وقعت بين الصحابة، لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا. لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يعني يراهم أهل بغي، يراهم أهل بغي رضي الله عنهم أجمعين. وعند سعيد المنصور عن علي بن حسين زيد العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أن مروان بن الحكم قال له وهو أمير بالمدينة: ما رأيت أحدا أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب. يعني علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، لماذا قال له مروان علي بن أبي طالب أبوك؟ الجد يسمى أب، واضح بارك الله فيكم. يوسف يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فالجد يسمى ماذا؟ أبا، فينتبه لهذا الأمر. وهنا فائدة، مروان بن الحكم من بني أمية، وجيش الشام كان فيه معاوية بني أمية، لكن العرب كان عندهم خصلة طيبة جدا، وإن قاتله عدو من أعدائهم، هذا بشكل عام الآن، بشكل عام لا أتكلم عما جرى بين الصحابة، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن ينظروا لأنفسهم بهذه النظر، كانوا يعترفون لخصمهم بفضائلهم. فيقال مثلا للرجل يقاتل عدوه: من أشجع الناس؟ قال هذا الذي قاتلته. واضح بارك، ما يبخسونهم فضائله، هذا كانت ميزة في العرب. قال ما رأيت أحدا أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب، يعني ما رأيت أحد انتصر فكان أحسن في الانتصار من علي بن أبي طالب. ألا أحدثك عن غلبته إيانا يوم الجمل؟ قلت الأمير أعلم. شوف عقل الرجل، قال بتحدثنا الأمير أعلم. قال لما التقينا يوم الجمل توافقنا، ثم حمل بعضنا على بعض، فلم ينشب أهل البصرة أن انهزموا، فصرخ صارخ لعلي: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح، ولا يذفف على جريح. يذفف التذفيف، الإسراع في قتل الجريح، التذفيف الإسراع في قتل الجريح. ومن أغلق عليه باب داره فهو آمن، ومن طرح السلاح آمن. قال مروان وكنت قد دخلت دار فلان، ثم أرسلت إلى حسن وحسين ابني علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموه، قال هو آمن فليتوجه حيث شاء. فقلت لا والله ما تطيب نفسي حتى أبايعه، فبايعته، ثم قال اذهب حيث شئت. فعلي رضي الله عنه وأرضاه كان مشهورا عنه أنه قال لمن قاتله بأنه لا يذفف على جريحهم ولا يقتل مدبر أي هارب منهم، لا يقتل مدبر أي هارب منهم. وأيضا جاء عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا، رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، قال وعن عرفجة بن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا، أخرجه مسلم. طيب، لفظه عند مسلم إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وله لفظ آخر عند مسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. قال الحافظ النووي في هذا الحديث فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، عن الخروج على المسلمين، فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل. فالحديث يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا، فإذا خرج خارج على ولي الأمر يريد أن يفرق الجماعة يقتل، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قتال الجاني، ما قال باب قتل الجاني، لأن الجاني ربما كف شره بغير قتال، بغير قتل، يعني قد يقاتل لكن يكف شر بغير قتل فلا يقتل. أما المرتد قال وقتل المرتد، مرة أخرى قال باب قتال الجاني، فقد يكون الجاني ممن يقاتل لكن لا يقتل، جنايته ما تستوجب القتل. وأما المرتد فماذا قال عنه؟ وقتل المرتد، فالمرتد يقتل. الجاني من هو؟ المعتدي على النفس أو المال أو العرض. فالمعتدي على المال يقاتل، لكن هل يقتل؟ لا، ما يقتل، يعني يقاتل إذا مثلا ما سلم نفسه غيره. المعتدي على العرض كي يمسك به ودافع وغيره يقاتل، لكن لا يقتل، وبعض الجنايات تستوجب القتل. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ما من قتل دون مال فهو شهيد. طيب الحديث عندكم من حديث من؟ لا لا، من أي صحابي؟ عبد الله بن عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمرو. طيب قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. طيب النووي ماذا يقول في شرح صحيح مسلم؟ قال في الحديث: جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث. يعني رجل جاءه لص يريد يسرق منه ويغصبه مبلغ 100 درهم، قال: سأقاتل هذا اللص ولو قتلت، يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر. قال: قليلا كان أو كثيرا لعموم الحديث. طيب لو قال سأأخذ منه 100,000، قال يجوز أن يقاتله، يجوز مقاتلة هذا اللص. قال: وهذا قول الجماهير من العلماء. قال بعض أهل العلم النووي يقول: لا يجوز قتله إذا طلب يسيرا كالثوب والطعام. قال: وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. قال هنا، لاحظ الآن، من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: وأما المدافع عن الحريم، يعني في قتال لأخذ المال قال يجوز، أما المقاتل عن الحريم أي عن عرض الإنسان قال فواجبة بلا خلاف. واضح بارك الله فيكم. رجل جاءه لص يريد يسرق منه 1,000 درهم، يجوز أن تقاتله ويجوز أن تتركه. بعض الناس يقول 500 درهم خذها من هدية، وبعضهم يقول سأقاتله، هذا يجوز، أنت بالخيار. أما عن العرض قال فواجبة بلا خلاف، فواجبة بلا خلاف. وفي المدافعة عن النفس بالقتال خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا. قال: والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة، والله أعلم. فإن قال قال: ألا يشكل على الحديث، على قول النووي أن المدافعة عن المال جائزة غير واجبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. النووي ماذا يقول؟ قال: معناه لا يلزمك أن تعطيه، لا تعطيه، هذا لا يلزمك، لكن النصيحة ألا تعطيه، ولكن لو لم تعطيه، ولكن لو أعطيته فأنت لا تأثم. واضح بارك الله فيكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعطيه لا يلزمك ألا تعطيه، فإن أعطيته فلا حرج عليك، فإن هذا الأمر على الجواز، فإن هذا الأمر على الجواز. طيب، عندنا فائدة. قال بعض أهل العلم سبب الخلاف، يعني إذا طلب القليل أو الكثير، هل هذا الأمر من باب دفع الضرر أو إزالة المنكر؟ إزالة المنكر تزيل المنكر قليلا كان أو كثيرا، دفع الضرر تدفع الضرر الأعظم مقابل الضرر الأيسر، وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب، أن هذا الأمر من باب إزالة الضرر. بعضهم يخرج عليه لص يقول: أعطني 10 دراهم، قال: أعطيك 20، اترك. واضح بارك الله فيكم، لأن بعضهم لو لم تعطيه قتلك، فيقول على 20 درهم، لكن لو قاتلته يجوز لك هذا الأمر، لو قاتلته يجوز لك هذا الأمر. فائدة: ذكر ابن المنذر أن الذي عليه أهل العلم أن هذا الأمر يستثنى منه السلطان، فإن أخذ المال فإنه يطاع في أخذ المال، يعني يأخذ المال غصبا هو يأثم على هذا الأخذ، لكن لا تقوم عليه ولا تقاتله، لا تقوم عليه ولا تقاتله. أما موضوع العرف والعياذ بالله فإنه يقاتل عنه أمام كائن من كان، واضح بارك الله فيكم. أما المال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أعطي، جاء نص خاص في هذه المسألة، ذكر هذا ابن المنذر. قال: إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، نقل هذا عنه الحافظ الحجر في فتح الباري. طيب، عندنا مسألة: رجل اعتدى عليه آخر فلم يمكن له أن يدفع عنه الشر إلا بقتله، واضح بارك الله فيكم. هل إذا قتل المعتدي الذي لم يمكن أو لا يمكن أن يدفع شره إلا بالقتل، هل على قاتله الدية؟ أعيد المسألة: رجل اعتدى عليه شخص ما أمكن له أن يدفع عنه هذا الأذى إلا بقتل هذا المعتدي، لم يمكنه إلا هذا، واضح بارك الله فيكم. طيب، الآن قاتل هذا المعتدي هل عليه الدية أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا: لا يجب عليه شيء في هذا. مثال: امرأة جاءها رجل وهذه المرأة مع سكين يريد أن يعتدي عليها، ما أمكنها أن تدفع شر هذا الرجل إلا بقتله، عليها دية تجاه هذا المعتدي أو لا؟ فهمتم المسألة؟ جمهور أهل العلم قالوا: لا شيء على الرجل إذا دفع عن نفسه بقتل المعتدي بحيث لا يمكنه أن يدفع هذه الأذية إلا بالقتل، فلا شيء عليه. قالوا: والدليل جاء عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف إنسانا من هذين، فذهبت جارية منهم تحتضن، رجل استضاف رجل، جارية من أهل البيت صاحب الضيافة تحتضن، فالضيف أرادها عن نفسها، واضح بارك الله فيكم، فرمته بفهر بشيء فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدا، يعني قتل بوجه فيه حق، فهذا ليست فيه دية أبدا. والأثر صححه ابن كثير، صححه ابن كثير. قال: ويدل على ذلك أيضا كما سيأتي معنا فقع، جواز فقع عين الناظر الذي يتختل في البيوت، فهذا يدل على أنه معتدي جان ما أمكن دفع جنايته إلا بهذه الطريقة، فلا شيء على الإنسان. لكن مثلا رجل كبير جاءه الطفل صغير يريد يضربه، فقال: فرصة، وأخذ هذا الطفل وقتله، ويمكن أن يدفع أذية هذا الطفل بأيسر طريق، هنا المسألة تختلف. المسألة الأولى: ما يمكن دفع الجناية إلا بالقتل، فهذا لا دية فيه، والله تعالى أعلم. طيب، بالنسبة لحديث الباب، من قتل دون ماله فهو شهيد، أو رجل قتل دون عرضه أو دون نفسه، قتل هذا الرجل ظلما وبغيا وعدوانا، هل له حكم شهيد المعركة؟ جمهور أهل العلم أنه له حكم الشهيد من ناحية الثواب، ولا يأخذ حكم قتيل المعركة، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. هذا هو الصواب والله تعالى أعلم، لأن الشهيد الذي جاء فيه الفضل هو قتيل المعركة، لكن هذا يرجى له أجر الشهداء، يرجى له أجر الشهداء. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته، يعني شجار وقع بين شخصين، أحدهما عض الثاني فالثاني يريد يدفع عنه هذه الأذية فكسر أسنانه، واضح بارك الله فيكم، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ المسلم. يعلى ابن أمية يقال له يعلى ابن منية، قيل هي أمه، قيل هي أمه في بعض الأقوال. عندنا فائدة بارك الله فيكم: دفع الصائل، يعني رجل يريد يضرب واحد فدفعته انكسرت يده، واضح بارك الله فيكم، هل عليك الدية هنا لأنك كسرته وآذيته؟ قال القرطبي في المفهم: نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك، ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت. أما القصاص فلا يوجد أحد من أهل العلم يقول بذلك. رجل جاء ليضربك فضربته، طيب الجروح قصاص، هل يقع القصاص الآن؟ لا، لأنه معتدي عليك فهذا لا يقع فيه قصاص، لكن هل عليه الدية؟ ذهب بعض أهل العلم أن عليه الدية، والصواب عدم الدية، لأن حديث الباب واضح، لأن حديث الباب واضح. نفترض أن رجلا اعتدى على شخص، فالشخص ذاك لدفع هذا الاعتداء كسر سنه، طيب الأسنان في هدية، هل الآن نقول له أنت ضربت هذا الإنسان فعليك الدية؟ نقول لا، هو معتدي عليك ودفعت عدوانه فلا دية عليك، لا دية عليك، والله تعالى أعلم. قالوا: إذا كانت الدية لا تجب على القاتل الذي دفع الصائل، فكيف بمن دفع الصائل بكسر أو جرح؟ فهذا من باب أولى. بعض أهل العلم يقولون لا عليه الدية، قال بعض أهل العلم لم يبلغهم هذا الحديث، لم يبلغهم هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرئا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. وهذا اللفظ أيضا إسناده صحيح، هذا اللفظ إسناده صحيح. بوب البخاري على الحديث: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. يعني بعض الناس اللهم عافينا يأتي ويتعمد أن يتجسس على الناس من وراء الحيطان والأبواب، قالوا فهذا إذا ضرب بشيء ففقأت عينه فلا دية على الفاقع. لماذا؟ لأنه المجني عليه هو المعتدي، وهو الذي طلع على حرمات الناس وعورات الناس. وهنا في الحديث فحذفته، طيب بعض الناس يقول لك فلان يطالع من الباب سأحذفه بشيء ثقيل يكون فيه هلاكه، قالوا لفظة فحذفته بحصاة تدل على أنك ترميه بشيء ما يكون فيه هلاكه، واضح بارك الله فيكم، لا يكون فيه هلاكه، فإن رماه بشيء ثقيل فيه الهلاك فعليه الضمان، عليه الضمان، لأنك استوفيت الحق وزيادة، واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة في الحالة المذكورة في الحديث، هل على الراوي القصاص؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا قصاص عليه، قالوا حديث الباب واضح في المسألة، وذهب أبو حنيفة ومالك أن عليه القصاص. طيب ماذا تفعلون بحديث الباب؟ قالوا هذا الحديث من باب التغليظ، يعني كأن يقول الإنسان كما جاء مثلا عن شعبة، أنا أضرب مثال، التدليس شر من الزنا. كيف شعبة يقول مثل هذا الكلام؟ قالوا هذا من باب التغليظ، واضح بارك الله فيكم، هذا من باب التغليظ وتقبيح الشيء. كذلك هنا هذا من باب التغليظ وتقبيح الشيء. مثال آخر، جاء في الحديث وأطع والديك فإن أمرك أحدهما أن تخرج من هذه الدنيا طاعة لهما فأطعهما، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لو الوالد قال لابنه اقتل نفسك، يقتل نفسه؟ لا، لكن هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. ولكن الخبر، ولكن المعنى الذي يذكرونه اجتهاد في مقابل النص الواضح. فالراجح أنه لا قصاص ولا ضمان عليه. والدليل في صحيح البخاري أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني يريد أن يطعنه من حيث لا يشعر. واضح بارك الله فيكم. فهذا يدل على أنه لا ضمان عليه ولا دية. طيب، قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. والصواب والله أعلم أنه خبر فيه انقطاع، الخبر فيه انقطاع. ما معنى هذا الحديث؟ لو أن رجل عنده بهيمة، هذه البهيمة دخلت إلى بستان فيه نخل أو فيه زرع فأكلت من هذا الزرع، صاحب البهيمة عليه الضمان؟ يضمن هذا الإتلاف أو لا؟ أولا، إذا أتلفت البهيمة في النهار فإن هذا الضمان هدر، إذا أتلفت البهيمة في النهار فإن هذا الإتلاف هدر إذا لم يكن لها سائق ولا راكب. لأن البهيمة في النهار أين ستكون؟ ترعى. فأنت يا صاحب البستان احفظ بستانك، تعلم أن الناس يخرجون ببهائمهم، فربما مروا على زرعك، فالحفظ على من؟ عليك أنت، الحفظ عليك أنت. حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم. وأيضا عندنا فائدة أو مسألة، لو أن صاحب البهيمة حرص على حفظها أن ما تؤذي الغير، ولكن البهيمة انفردت بالإتلاف، خرجت من الحظيرة وذهبت إلى مزرعة فلان وأتلفت، هذا أيضا بإجماع أهل العلم لا ضمان في هذا الإتلاف، لا ضمان في هذا الإتلاف، لأن لم يقع هناك تقصير أو تفريط من صاحب هذه البهيمة. أما لو أتلفت ليلا، الإتلاف في الليل، في الليل من الذي يحفظ البهيمة؟ صاحبها. في النهار ترعى، في الليل صاحب البهيمة هو الذي يحفظ البهيمة. فجمهور أهل العلم قالوا إن على صاحب البهيمة الضمان، إن على صاحب البهيمة الضمان، لأنه هو الذي فرط فيه الرعاية والحفظ، لأنه هو الذي فرط فيه الرعاية والحفظ. والله تعالى أعلم. فائدة، الحنفية يقولون أي إتلاف من البهيمة لا ضمان فيه سواء كان بالليل أو النهار. قالوا والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء، يعني البهيمة، جرحها جبار أي هدر هدر. وأجاب الجمهور قالوا هذا إعمال لبعض الأدلة، العجماء جرحها جبار أي في النهار هدر، أما في الليل فعلى مالكها الضمان، على مالكها الضمان. طيب عندنا فائدة، لو أن بهيمة أتلفت وصاحبها معها، يعني رجل عنده ناقة وفي النهار ومتواقع مع بوحميد، قال بوحميد عنده زرع وأنا بيخرب الزرع هذا، فجاء بالناقة وهو عليها وأخلها وجعلها تأكل في هذه المزرعة، فهذا عليه الضرر. لماذا؟ لأنه فرط في زجرها وفرط في منعها. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية أنه لا ضمان على الصاحب صاحب البهيمة، وقوله مرجوح، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. نعم واجب عليه، ما يترك زوجته، ما يترك زوجته، نعم، أن يجعلهم يعتدون عليها.
لا يعني هو ضامن الموت،
ما يضره، ما يضره هذا. نعم تفضل. طبعا من قتل دون ماله فهو شهيد، إذا لم يمكن دفع هذه الأذية إلا بالقتال، إلا بالقتل. أما أحيانا يمكن دفع بالضربة، واضح بارك الله فيه. يعني من قتل دون ماله، من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، لكن إذا أمكن دفع بالضرب، دفع بطريقة أخرى فيدفع، لكن إذا ما أمكن إلا بالقتل فإنه يدفع بماذا؟ بالقتل. يعني على هذا أذكر باب الدعاء، يعني قال لي أحدهم في بلدهم، وينزل هذه البلد كثيرا دولة عربية، قال هو أذكر هذا باب الدعاء فقط، يعني قال إذا رأوا شخص ملتحي ما يسرقونه. قلت له لما؟ قال اللصوص يعلمون من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني المسألة ما بتعدي يعني. فقلت والله هذا يعني شيء طيب، يعني والله المستعان. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.